بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. وبعد، حديث موصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة هذا الكتاب المبارك ومصباح الظلام في الرد على من كذب على الشيخ الإمام ونسبه لتكفير أهل الإيمان والإسلام للعلامة عبد اللطيف ابن عبد الرحمن بن حسن آل الشيخ رحمه الله تعالى.
قال رحمه الله تعالى: فصل. قال المعترض: وهل طلب شرف الدين إلا مما أعطيه؟ فهل من سأل عيسى عليه الصلاة والسلام خلق الطير الذي أعطيه يكون كافرا مشركا عند هذا الرجل؟ أو يقول إن الرسول صلى الله عليه وسلم غير موجود؟
وهل طلب شرف الدين إلا مما أعطيه؟
فهل من سأل عيسى عليه الصلاة والسلام خلق الطير الذي أعطيه يكون كافرا مشركا عند هذا الرجل؟
يعني لما النبي أعطاه الله الشفاعة، فما الإشكال أن يسأل النبي الشفاعة؟ نعم.
أو يقول إن الرسول صلى الله عليه وسلم غير موجود، أو أنه في عالم العدم، أو يقول إن جاهه عند ربه انقطع بموته، فما بال صديق هذه الأمة رضي الله عنه يقول لخاتم المرسلين بعد موته يخاطبه: اذكرنا يا محمد عند ربك ولنكن من بالك.
كذاب.
ولم يقل له في ذلك في حياته.
ولم يقل له ذلك في حياته
إلا لعلمه بقربه من ربه بعد موته وعظم جاهه عنده أعظم من كونه في الحياة. وهذا الرجل يجعل هذا من الشرك الأكبر، فهذا أعظم من الصديق وأقرب إلى الله تعالى ورسوله منه.
هذا كذاب، سبحان الله، كذاب.
وهل هذا من عبادة غير الله جل ذكره في شيء؟ بل الكل من عند الله، الرسول صلى الله عليه وسلم وما أعطيه لأمته، فما لهؤلاء القوم لا يفقهون حديثا.
كمان إن سبحان الله،
إنما الشرك قاتلهم الله أن يؤفكون طلب ما لا يقدر عليه إلا الله تعالى. ولم يعطه أحدا من خلقه كهداية القلوب وشفاء المريض وإنبات النبات وطلب الذرية ونحو ذلك، وكذلك قصد غيره بالعبادة من دونه تبارك وتعالى، كما قال تعالى: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت. والجواب أن يقال: قاتل الله من أفك عن دينه وتوحيده وما جاءت به الرسل من عنده من الإيمان والإسلام وإفراده بالطاعة والعبادة، ورضي الله عن من دعا إلى توحيده وأمر بطاعته ونهى عن الشرك به واتخاذ الأنداد له، وأن تصرف الوجوه إلى غيره عبادة واستغاثة وتوكلا ورجاء.
آمين آمين آمين. قاتل الله دعاة الشرك ورضي الله عن دعاة التوحيد والسنة في كل مكان. فهؤلاء دعاة الشرك ودعاة البدع، قطاع طريق، صرفوا الناس عن التوحيد إلى الشرك وعن السنة إلى البدعة، فقاتلهم الله على أي أرض كان وتحت أي سماء كان. ورضي الله عن دعاة التوحيد على أي أرض كان، الذين يدلون الناس على عبادة الله ويدلون الناس على اتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفرق بين هؤلاء، بين داعي التوحيد وداعي الشرك، الفرق بين هؤلاء كالفرق بين الظلمات والنور، والحق والباطل. نعم.
وحاصل
الله عز وجل يستعمل عباده، فمن عباده من يستعمله في الخير والدعوة إليه، ومن عباده من يستعمله في غير ذلك، والله أعلم حيث يجعل فضله وتوفيقه. نعم.
وحاصل كلام هذا الرجل وتقريره أن الطلب من الرسول صلى الله عليه وسلم أو غيره ممن له شفاعة أو قرب وجاه يسوغ ولا يكره ولا يحرم، لأنه ليس بشرك، بل هو من جنس سؤال الأحياء.
يقول الله أعطاه، فإذا سئل شيئا أعطاه الله إياه، فما الضير في ذلك؟ ونسي هذا الجاهل العربيد محل هذا العطاء، أين ومتى وكيف، وسوى بين ما يكون من عطاء في الآخرة وبين ما يكون بعد الموت، ولهذا لم يقدر على استدلال بأي دليل سوى الكذب على صحابة رسول الله، فناسب إلى أبي بكر رضي الله عنه ما لم يرث. نعم.
بل هو من جنس سؤال الأحياء من الآدميين بما ما يستطيعونه من الأسباب العادية، وهذا هو المقصود له من رده واعتراضه من أول رسالته. ولم ينكر عليه شيخنا سوى تجريد التوحيد ولم ينكر على شيخنا سوى تجريد التوحيد وإفراد الله بالقصد والعبادة، والخصومة في هذا قديمة. ليس هذا أول قائل بدعاء الموتى والاستغاثة بهم وطلب الحوائج منهم والمهمات من جهتهم. ومن قال بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد موته أولى بالمسألة والطلب منه في حال حياته الدنيوية، وأن ما جاز طلبه في الحياة يطلب منه بعد الممات، فقد فتح باب الشرك والتنديد وصدف عن توحيد الله العزيز الحميد، لأن هذا من قول الصابئة المشركين ومذهب الجاهل لأن هذا هو قول الصابئة المشركين ومذهب الجاهلين الأميين. بل صريح كلام هذا المعترض أن الميت يسأل مما أعطيه، وأنه بيده يفعل ما يشاء من عطاء ومنع. وجمهور المشركين لم يقولوا هذا، وإنما قالوا إن الميت المعظم يقربهم إلى الله زلفى ويشفع لهم عنده، فهو واسطة على زعمهم. وأما المعترض فجعل ذلك من جلس ما يسأله الميت ويطلب منه في حال حياته، لا على سبيل الواسطة، بل كما يسأل الملاك ما يسأل الملاك ما بأيديهم. فالرجل وصل إلى حد أحجم دونه أكثر المشركين ولم يقتحموه خوف الشناعة والضلالة. حينئذ فيقال هذه دعوة، وهي الطلب من الأموات ما يطلب منهم في الحياة، دعوة كبيرة غليظة ليست كغيرها من الدعاوى، فيحتاج مدعيها إلى ما يثبتها من الأدلة الشرعية والقوانين المرضية والسيرة السلفية. وأما المقاييس الفاسدة فلا تفيد هنا، وقد قال بعض السلف ما عبدت الشمس والقمر إلا بالمقاييس،
يعني بالآراء وترك النصوص. فما عبدت الشمس والقمر إلا بالاستحسان والآراء وترك الوحي الذي أنزله رب العالمين على رسوله الأمين هداية للعالمين. نعم.
وهذا كتاب الله من أوله إلى آخره.
سبحان الله، ما عبدت الشمس والقمر إلا بالمقاييس، وما عصي الرب إلا بالمقاييس، لأن كل هؤلاء أصحاب شبهات تروج شبهاتهم بهذه السفسطة. وهل عصى إبليس ربه إلا بالمقاييس؟ خلقتني من نار وخلقته من طين. لهذا فالمقاييس هي بضاعة المثاليس. نعم.
وهذا كتاب الله من أوله إلى آخره، وهذه سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، سيرة الخلفاء المهديين وأهل القرون المفضلة. أي آية وأي سنة وأي عالم من أهل القرون المفضلة قال بهذا أو ذهب إليه؟ بل الأدلة والنصوص متواترة متظاهرة على أن طلب الحوائج من الموتى والتوجه إليهم شرك محرم، أن فاعله من أسفه السفهاء وأضل الخلق، وأنه ممن عدل بربه وجعل له أندادا وشركاء في العبادة التي لا تصلح لسواه ولا تنبغي لغيره، وأنه أصل شرك العالم. قد حكى الإجماع على هذا شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في مواضع من كلامه، وكذلك ابن قيم الجوزية قرر تحريمه، وأنه من الشرك الأكبر، وأنه أصل شرك العالم في كتابه إغاثة اللهفان وغيره. وابن عقيل كفر بطلب الحوائج من الموتى ودس الرقاع فيها يا مولاي افعل بي كذا وكذا، ولم يخالف في ذلك أحد من أهل العلم. واستدلوا بقول الله تعالى وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا، وأحدا نكر في سياق النهي فتعم الرسل وغيرهم، وقوله ولا تدعوا من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين. وقوله تعالى ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون. وقال تعالى قل أرأيتكم إن أتاكم عذاب الله أو أتتكم الساعة أغير الله تدعون إن كنتم صادقين. وقال تعالى قل ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب يرجون رحمته ويخافون عذابه إن عذاب ربك كان محذورا. قال طائفة من السلف نزلت في من يعبد المسيح وأمه وعزيرا، وقال الطائفة نزلت في من يعبد رجالا من الجن أسلم المعبودون وبقي من يعبدهم من العرب على شركه، وقيل نزلت في الملائكة. قال شيخ الإسلام تقي الدين: والآية تعم هذا كله، وكل من دعا معبودا من دون الله ومعبوده يبتغي الوسيلة إلى ربه بالإيمان به وطاعته، إنه داخل في عمومها.
كمن عبد الحسين، والحسين يرجو رحمة ربه سبحانه وتعالى ويخاف عذابه، أو عبد رسول الله، أو عبد وليا صالحا، والولي الصالح منشغل عنه، فهل سلكتم طريقهم؟ يا عبدة الحسين افعلوا ما فعل الحسين، يا عبدة رسول الله افعلوا ما فعل رسول الله، يا عبدة المسيح افعلوا ما فعل المسيح. نعم.
والآية قبلها صريحة في أن المشركين المخاطبين يخلصون الدعاء عند الشدة، أنهم إن أتاهم العذاب أو أتتهم الساعة.
المخاطبين، المشركين المخاطبين
يخلصون الدعاء عند الشدة، وأنهم إن أتاهم العذاب أو أتتهم الساعة، وهي الحادث العمم، لا يدعون غير الله ولا يلتفتون لسواه، ولذلك
ويسقط هبل ومنات واللات إذا تعرضوا لهذه الشدة. نعم.
ولذلك استدل الله تعالى عليهم بذلك في معرض الأمر بتوحيده وإفراده بالعبادة على كل حال في الرخاء والشدة، وأين هذا من طلب الأنبياء ودعائهم للحادث العمم أو غيره. والآيات قبلها دالة على تحريم دعاء الموتى مطلقا، لأنه ليس من جنس الأسباب العادية، بل من دعاهم فهو يرى ويعتقد أن لأرواحهم قدرة وعلما بحاله، فسمعا ليس من جنس قدرة العباد وعلمهم وسمعهم. والدعاء في هذه الآيات
دالة، والآيات قبلها دالة على تحريم دعاء الموتى مطلقا، لأنه ليس من جنس الأسباب العادية. الميت ما يستجيب ولا يسمع إلا ما دل الدليل على خصوص سماعه في بعض المواضع، وليس هذا منها. بل من دعاهم، انتبه، بل من دعاهم فهو يرى ويعتقد أن لأرواحهم قدرة وعلما بحاله وسمعا، ليس من جنس قدرة العباد وعلمهم وسمعه. هذه العلة يشترك فيها أن تقول له وأن تسأله أن يفرج كربك، أو أن يدعو الله لك أن يفرج كربك. هذا التعليل يشمل أمرين يا أخواني ولا يشمل أمرا واحدا؟ فإن البعض يرى أنك لو قلت له أدعو الله لي، أن هذا من جنس التوسل المحرم وليس من جنس الشرك الأكبر، ونسي هذا التعليل أن من دعاه وأن من سأل منهم الدعاء، فهو يرى ويعتقد أن لأرواحهم قدرة وعلما بحال. فأنا أقول في بلدي هنا للبدوي أدعو الله لي، طيب كيف يطلع البدوي على حالي؟ إذن لأرواحهم قدرة وعلم بحاله ليس لغيرهم، وسمعا ليس من جنس قدرة العباد وعلمهم وسمعه. إذ لو كان البدوي حيا في طنطا ما سمعني ولا في بيده، فكيف يسمعني بعد موته؟ إذن صار له السمع الخاص، وصارت القدرة الخاصة التي بها يشارك رب العالمين سبحانه وتعالى. فهو الذي يسمع ذبيبة النملة السوداء على الصخرة الملساء في الليلة الظلماء، ولا يشغله صوت عن صوت سبحانه وتعالى. فإذا جعل له من صفات الرب سبحانه وتعالى، جعل هذا الميت، فلا فرق أن تدعو أو كذا. فإن قال البعض لكننا نخص هذه الصورة بما لو أتى إلى قبره حتى تكون المسألة مسألة سماع الموتى، هل يسمعون أو لا يسمعون؟ نقول أنت لم تخصص هذا، قائل هذا لم يخصص هذا. ولو قلنا بهذا فإنه ليس له قدرة يفعل هذا الأمر. فلو أنك أمنت مسألة السماع معناه لم تؤمن، لأنهم يظنون أيضا ويحتاجون أن تكون صورة المسألة الدفن في هذه القبور الموجودة الآن على ظهر الأرض حتى يسمع من بالخارج كما يسمع من إذا ناداه المنادى، وأنه يشترط في من يقول هذا أن يكون عالي الصوت. فلو قال ما يصح، لأنه مش هيسمع وهو داخل القبر، يبقى هذا هيلزم من دعا أو من سأله أن يكون عالي الصوت، والمدفون أن يكون وراء الجدار ولم يكن
من يدفن يدفن على هذه الصفة، بل في باطن الأرض، ومن دفن في باطن الأرض فإنه لا يسمع ولو ناديت ألف سنة فإنه لا يسمعك. إذن سيبقى الأمر أيضا أنه لابد أن يكون له سمع خاص، سمع خاص، فتنهدم هذه المسألة عقلا وشرعا. ثم أليس هذا هو الشفاعة؟ أليس ضم هذا إليك في دعاء إليه عز وجل هو الشفاعة المحرمة؟ فما الشفاعة إلا هذا الضم؟ فلا فرق أن تقول له أدعو الله لي وأن تدعوه، سوى أنها ظلمات بعضها أعلى من بعض، لكن حد الشرك وضابط الشرك موجود، فإنك ادعيت أن له قدرة وسمعا وعلما وتصرفا وحالا ليس كحال الأحياء، وهذا كذب على الله وعلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبهذا يبطل التفريق بين هذين الأمرين. إلا أن تقول أن تدعوه هذا شرك أعظم من أن تقول له أدعو الله لي فقط. نعم، اي لا شك هذا من في القرآن يسمعهم لا يدعوه لا يسمعوا دعاءكم، يدعوهم لا يسمعوا دعاءكم، ولأنها أصلا ما دعا هذا الرجل بعينه إلا هو يعتقد أن له سرا، فمن الذي يعلمه بذلك؟ النبي ما يملك أصلا، هل أحد أرفع من النبي؟ النبي ما يملك أن يشفع لأحد في الدنيا وفي الآخرة، وهو حي لا يملك أن يشفع لأحد إلا بإذن. يعني النبي له حالتان، ميت وحي. ميت فلم يملك ذلك لأحد، حي لا يملك ذلك لأحد، وحي وإن جاز طلب الشفاعة منه لأنه حي، حي وقد أعطاه الله عز وجل إياه، حاضر موجود، لكنه لا يشفع أيضا إلا بعد الإذن. ومن الذي يطلع على ذلك؟ فهي الشفاعة المحرمة في القرآن التي جعلها الله عز وجل شركا أكبر، إنما يقول هذا من لا يفقه حد الشرك ومن يهون من أمره. نعم،
والدعاء في هذه الآيات يشمل نوعي الدعاء، دعاء العبادة ودعاء المسألة، فما تقدم من الآيات دال على تحريم دعاء الأنبياء والصالحين دعاء عبادة أو دعاء مسألة. قال ابن عبد الهادي في الصارم المنكي: وليس أحد من البشر بل ولا من الخلق يسمع أصوات العباد كلهم كلهم، ومن قال هذا في بشر فقوله من جنس قول النصارى
الذي على اعتبار إذا كان هذا تأكيد للعباد. نعم، ومن قال هذا في بشر،
من قال هذا في بشر فقوله من جنس قول النصارى الذين يقولون إن المسيح هو الله، أنه يعلم ما يفعله العباد ويسمع أصواتهم ويجيب دعاءهم.
نعم، يبقى المسألة هنا يا إخوان العلماء ركزوا عليه مسألة القدرة والسمع الخارق. هذا يقول ابن عبد الهادي: وليس أحد من البشر بل ولا من الخلق يسمع أصوات العباد كلهم، ومن قال هذا في بشر فقالوا من جنس قول النصارى الذين يقولون أن المسيح هو الله وأنه يعلم ما يفعله العباد ويسمع أصواتهم ويجيب دعاءهم. هذه العلة موجودة، البدوي إذن يسمع صوتك الآن ويجيب دعاء ويبلغه لرب العالمين وتنتفع بناء على هذا، من الذي قال لك ذلك؟ نعم،
قال تعالى: لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم، وقال المسيح يا بني إسرائيل اعبدوا الله ربي وربكم، إلى قوله هو السميع العليم. فلا المسيح ولا غيره من البشر ولا أحد من الخلق يملك لأحد من الخلق ضرا ولا نفعا بل ولا لنفسه وإن كان أفضل الخلق. قال تعالى: قل إني لا أملك لكم ضرا ولا رشدا. وقال تعالى: قل لا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب، الآية. وقال تعالى: قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله، انتهى كلام ابن عبد الهادي. وقول المعترض: وهل طلب شرف الدين إلا مما أعطيه؟ فهل من سأل عيسى عليه الصلاة والسلام خلق الطير الذي أعطيه يكون كافرا مشركا؟ فهذه شبهة واهية.
سبحان الله، هل طلب من عيسى ذلك بعد موته؟ يلغي الفارق هذا خالص، لا يفرق بين الحي والميت. الله أعطى عيسى خلق الطير وكذا بإذن الله عز وجل، فهل لو طلبه إنسان في حياته أو أن يبرئ برصة أو كذا يستوي مع من يطلبه بعد موته؟ عيسى الآن يبرئ الأكمه والأبرص ويحيي الموتى، ما أخبى هذا الرجل سبحان الله. انظر إلى الضلال كيف يعمي ويصم، وكيف يفقد العقل. لأن صدق الله عز وجل إذ يقول عن المشركين قالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير. فعلا سبحان الله، ولو كان هؤلاء يسمعون أو يعقلون ما كانوا في هذا الضلال المبين. نعم،
فهذه شبهة. نعم. واهية
بعد رفعه
إيه؟ فهذه شبهة واهية، فإن من سأل عيسى خلق الطير
أو غيره عيسى بعد رفعه، يعني هذا سبق لسان مسألة بعد موت، فعيسى لم يمت صلى الله عليه وسلم. نعم.
فهذه شبهة واهية، فإن من سأل عيسى خلق الطير أو غيره بعد رفعه إلى السماء كافر مشرك بإجماع المسلمين.
تمام، كافر مشرك بإجماع المسلمين، لأنه ما يملك ذلك. نعم.
بل ولا يجوز ذلك مطلقا قبل رفعه، والرسول صلى الله عليه وسلم أعطي الشفاعة بمعنى أن الله يشفعه ويحد له حدا يدخلهم الجنة ويريح الخلق من هول الموقف وكربه. وقد دلت الآيات والأحاديث أن المالك للشفاعة هو الله وحده، أنها لا تنال إلا بما ربطها الله به من الأسباب، وهي التوحيد والإيمان والإخلاص.
نعم، كما جاء في الصحيح من حديث أبو هريرة رضي الله عنه، من أسعد الناس بشفاعتك يا رسول الله؟ قال لقد كنت أعلم أن أحد لا يسأله عن هذا قبلك أبا هريرة لما أعلم أو لما أرى من حرصك على الحديث. أسعد الناس بشفاعة يوم القيامة من قال لا إله إلا الله خالصا من قلب. نعم،
كما دلت عليه الآيات الكريمات، وكما دل عليه حديث أبي هريرة أنها متوقفة على الإذن والرضا منه تعالى، وليس طلب الرسول صلى الله عليه وسلم سببا لنيلها وتحصيلها، لا سيما بعد موته صلى الله عليه وسلم. ولم يدل دليل على مشروعية ذلك، ولا فعله أحد يحتج به، فهو من أضل البدع وأبعدها عن هديه صلى الله عليه وسلم وهدي من قبله من الأنبياء. وليس قولهم إنه أعطي الشفاعة بمعنى ملكها وحازها كسائر العطايا والأملاك التي يعطاها البشر. وأيضا فإن الله تعالى يعطي رسله وأولياءه ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، أفيقال إن الله أعطاهم ذلك وملكهم إياه فيطلب منهم ويرغب إليه فيه ويرغب إليهم فيه؟ فإن كان ذلك مشروعا وسائغا فالشفاعة من جنسه، مع أن الشفاعة قيدت بقيود لم تقيد بها هذه العطايا والمواهب السنية. قد قال تعالى قل لله الشفاعة جميعا له ملك السماوات والأرض، وقال ولا يشفعون إلا لمن ارتضى، وقال تعالى من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. وأما غير الشفاعة مما أعطيه أهل الجنة فقد ذكر تعالى أنه حرمه على الكافرين، وكذلك الشفاعة لأنها وسيلة إليه. وقال تعالى ونادى أصحاب النار أصحاب الجنة أن أفيضوا علينا من الماء أو مما رزقكم الله، قالوا إن الله حرمهما على الكافرين. فمن أتى بمانع يمنع من الشفاعة أو دخول الجنة كالشرك والكفر فلا سبيل للشفعاء إلى الشفاعة فيه. وأيضا فمحلها وقتها يوم يقوم الناس لرب العالمين ويشتد هول الموقف وكربه، هذا هو المراد به، تعرف بطلان هذه الشبهة، وأن الباب مسدود على من طلبها من غير الله.
أما سواء قال أدعو الله لي أو دعا هو الميت لا فرق، سوى أنها بركات في الشرك بعضها أظلم من بعض. نعم.
وأما قول المعترض أو يقول إن الرسول صلى الله عليه وسلم غير موجود أو أنه في عالم العدم أو يقول إن جهه عند ربه انقطع بموته، فيقال هذا كلام معتوه لا يدري ما يقول.
المعتوه الذي لا يحسن الكلام يعني. نعم.
فإن كلام الشيخ والقول
لو قرأها رسلان يجعلها دليلا له على تطوله يأتي بهذا. فالمعتوه والسفيه في حد الشرع هو من لا يحسن التصرف ولا الكلام. نعم.
إن كلام الشيخ والقول بأن دعاء غير الله شرك لا يلزم منه القول بأن الرسول صلى الله عليه وسلم غير موجود، بمعنى أنه كسائر المعدومات، بل هو حي في قبره تعرض عليه صلاة أمته، وقد حرم الله على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء، ومع ذلك فهو صلى الله عليه وسلم في الرفيق الأعلى، وهو أقرب الرسل من ربه وأرفعهم درجة لديه، ولروح اتصال بجسده الشريف.
فعل مثل ما أو قال مثل ما قال علي جمعة لما قال يعني الرسول يعني إبليس يسمعك ورسول ما يسمعكش، ده البعيد مش عارف ايه كده، وصار يسب. يعني إبليس بيسمعك ورسول ما يسمعكش، فانظر سبحان الله إلى هذا الهذيان الذي ربما ما قاله المشركون الأوائل. نعم.
لا يعلم كنهه وحقيقته ومقداره إلا الذي خلق ووهب وتفضل وأعطى وهو اللطيف الخبير. وأما القول بأن هذه الحياة كالحياة الدنيوية يطلب منه ما كان يطلب قبل موته ويسأل ويستفتى ويرجع إليه فهذا قول ضال مخالف للكتاب والسنة وحقائق المعقول والمنقول، فافهم هذا البحث فكم زل فيه من قدم وكم ضل بالخرص فيه من أمم. أما قوله وأنه في عالم المعدوم، فالعدم ليس له عالم، والعوالم إنما تطلق على الموجودات لا على المعدومات. ولا يقول إن جاهه صلى الله عليه وسلم،
الله شوف الدقة، وأما أنه يقول أو أنه في عالم العدم، يقول فالعدم ليس له عالم والعوالم إنما تطلق على الموجودات لا على المعدومات. نعم.
ولا يقول إن جاهه صلى الله عليه وسلم عند ربه انقطع بعد موته إلا ضال لا يؤمن بيوم الحساب، بل هو دائما في مزيد. وما من مؤمن يؤمن بما جاء به صلى الله عليه وسلم ويهتدي بهديه إلى يوم القيامة إلا كان ذلك زيادة في أجره وكماله، والكمال يقبل الكمال. وأما قول الصديق اذكرنا يا محمد عند ربك،
والكامل يقبل الكمال.
وأما قول الصديق اذكرنا يا محمد عند ربك، فقد تقدم البيان بأنه من الموضوعات والمكذوبات التي لا يلتفت إليها. ثم عظم الجاه وإن تناها فلا ينتفع به إلا أهل الإيمان والمتابعة، ومن قام به سبب شرعي يقتضي انتفاعه بدعاء الداعين وشفاعة الشافعين. وأما تشبيهه بأن الكل من عند الله الرسول وما أعطيه الرسول، فهذا لا نزاع فيه، وذكره هنا تشبيه على السامعين، والنزاع إنما هو في مشروعية طلبه وسؤاله والاستغاثة به بعد موته صلى الله عليه وسلم. وأما القول بأن الكل من عند الله فلا نزاع فيه، وليس فيه دليل على أنه يطلب من الرسل أو غيرهم شيء مما أعطوه في الدار الآخرة، ولا يحصل لكل من طلب شيئا مطلوبه. وفي الحديث يزاد أناس
مطلوبه ولا يحصل لكل من طلب شيئا مطلوبه. نعم.
في الحديث يزاد أناس من أصحابي عن الحوض فأقول أصحابي أصحابي، فيقال إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك، فأقول سحقا سحقا.
إذا النبي طلب ولكن ما أجيب لوجود مانع. النبي قال أصحابي أصحابي لكن وجد مانع، إنك لا تدري ماذا أحدثوا بعدك. النبي طلب في حياته الدعاء أو الاستغفار لأمه فمنع. نعم.
وأما قوله وإنما الشرك طلب ما لا يقدر عليه إلا الله ولم يعطيه أحدا من خلقه، فيقال قد تقدم أن الشفاعة وغيرها لا يقدر على إعطائها وتيسيرها إلا الله، وأنها مملوكة له وحده، وأنه هو الذي يأذن ويعين من رضي قوله وعمله من أهل التوحيد فيشفع فيه الشافعون، وأن الشفاعة لا تملك كما ظنه المشركون، وأن الاستثناء من الملك في الآيتين لا يوجب إثبات الملك لغير الله. أكثر المفسرين يرون أن الاستثناء منقطع كما تقدم ذكره عن شيخ الإسلام ابن تيمية، وسائر المطالب كذلك لا تطلب من الموتى، وسيأتي لهذا مزيد بحث في محله إن شاء الله تعالى.
قول الله قل الله شفعته جميعا، حتى لو شفع الأنبياء وشفع الصالحون فإن شفعة لله، لأنها لا تكون منهم ابتداء واستقلالا، لما تكون بعد الإذن والرضا، إذا عادت إلى الله عز وجل. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذن. نعم.
في الحديث إذا مات ابن آدم انقطع عمله،
وجاء الحديث الصحيح أيضا فيحد لي حدا. إذن النبي ما يشفع هكذا من نفسه ابتداء لمن يشاء هو، إنما لمن يشاء الله سبحانه وتعالى. نعم.
وفي الحديث إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث الحديث. وأما تخصيص المعترض هداية القلوب وشفاء المريض وإنبات النبات وطلب الذرية ونحو ذلك بالمنع، فهذا من جهله، فإن الأسباب العادية التي يستطيعها الإنسان في حياته تنقطع بموته كما دل عليه الحديث، وبذلك تصير ملحقة في الحكم والشرع بما لا يستطيع في حياته كهداية القلوب وشفاء المريض وإنبات النبات وطلب الذرية. فلا فرق بين قول الرجل للمسيح بعد رفعه أعطني كذا وكذا من القوت ونحوه، وقوله اهد قلبي اغفر ذنبي.
انتبهتم هنا الضابط يعني يقول انت علقت على قدرة البشر في الحياة فجعلتها لهم بعد الممات وغفلت عن انه ما يكون مستطاعا في الدنيا فانه لا يكون مستطاعا بعد الموت فيلحق بما لا يستطاع في الحياة ولا بعد الموت. هو يقول ما تقول اهدي قلبي فانه لا يملكه، انما اذا كان يملك فلا بأس ان تدعوه بعد الموت. طب هو يملك في الدنيا، انا اقول له اعطيني الشراب اعطيني الطعام اعطيني اللباس، يملك هذا ولا ما يملك؟ لكن بعد الموت ما يملك، اذا لاحق بما يعجز عنه. فلا فرق بين ان تقول له اهدي قلبي وبين ان تقول له البسني ثوبي، لا فرق، جاهل سبحان الله.
قد تقدم أن قول النصارى يا والدة المسيح اشفعي لي عند الإله شرك بإجماع المسلمين.
اسمع يا سيد، اسمع زادك الله توفيق. ها، وقد تقدم أن قول النصارى إيه؟
يا والدة المسيح اشفعي لنا عند الإله شرك.
يا والدة المسيح اشفعي لنا عند الله، يبقى دعوا والدة المسيح ولا طلبوا منها الشفاعة؟ اشفعي لنا، ادعي الله لنا. يبقى لا فرق بين الصورتين بإجماع المسلمين، بإجماع المسلمين. يا والدة المسيح اشفعي لنا عند الإله، قول النصارى يا والدة اشفعي لنا عند الإله شرك بإجماع المسلمين. ولو طلب منا في حياته أن تشفع بدعاء الاستغفار كما كان يفعل صلى الله عليه وسلم مع أصحابه لم يمنع من ذلك. نعم.
وأيضا فالمعترض لم يلتزم هذا، وسيأتيك له عند حكاية العتبي أنه يجوز طلب الاستغفار،
يجوز طلب الاستغفار من رسول الله بعد موته.
نعم. أنه يجوز طلب الاستغفار من رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد موته. ثم في قول البصيري في الاستعاذة برسول الله صلى الله عليه وسلم ونفي الإعاذة عمن سواه وأنه هالك إن لم يأخذ بيده، ما هو من أبلغ الصيغ في طلب النجاة من النار وإدخال الجنة؟ وهذا كهداية القلوب وشفاء المريض وإنبات النبات وطلب الذرية، فإن من طلب هذا من الأنبياء والأولياء يتأول كتأويلكم كلام البصيري فيقولون إن الله أعطاهم جاها ومنزلة وشفاعة وإجابة لدعائهم، فنحن نطلب الهداية والشفاء ونحو ذلك ممن أعطاهم الله وملكهم إياه.
سبحان الله، يعني على ما هذا تبطرق الشرك الذي هو باختصار دعوة غيره معه لا تتوجه إلى الله. قل يا الله أنت تريد الخير بدعاء الرسول، تريد الخير بشفاعة الرسول، طب قل يا الله، مش الرسول سيشفع لك عند الله في زعمك، طب قل يا الله. تقول أريد متوسلا به عملك الصالح، تعالى على هذا الذي دعا الله عز وجل إليه في كتابه، توسل إلى الله عز وجل بالأعمال الصالحة، توسل إلى الله عز وجل بما شرع، أدعو الله عز وجل الذي يملك الدنيا والآخرة، مع وضوح مفهوم التوحيد والشرك، مع وضوح هذا المفهوم، إلا أن أكثر الخلق عنه معرضون. سبحان الله. ويأبى الله عز وجل إلا أن يكون سبحان الله من خلقه المشرك والمؤمن والمهتدي والضال. يعني وضوح ما بعده وضوح. حالما تجعل دعوتك عند القبور، حالما تجعل دعوتك للأولياء وتتبع الأعتاب، حالما تجعل دعوتك هذا سبحان الله. يعني علق الناس برب العالمين سبحانه وتعالى، هذه عبادة لله لا تصرف إلا له عز وجل. ما لك وللقبور، ما لك ولأصحابها، ما لك وللأموات يشفعون لك عند الله؟ هل أخبرك الله في آية من الآيات أنه لن يقبل دعاء أحد إلا بواسطة؟ إنما قال الله في الكتاب وقال ربكم ادعوني أستجب لكم وأدعو ربي عسى أن أكون بدعاء ربي شقية، وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، إذا سألت فاسأل الله. ولو كان واحد ينتفع بشيء من هذا لكان آل بيت رسول الله، وأن النبي يقول لهم إذا أنا مت فسألوا الله بي. إنما أبدا ما دعاه النبي إلى هذا، إنما دعاه النبي إلى وسيلة العمل، اعملوا فلست مغني عنكم من الله شيئا. ويأبأ أناس إلا أن يجعلوا دعوتهم عند القبور وعند الأموات، والتعلق بالأموات والدفاع عن هذا بكل ما أوتوا من سبيل وقوة. فعند البدو تجده، وعند الحسين تجده، وعند القبور تجده، كما تجد من هذا الضال المنحرف على جمعة واسمه أحمد عمر هاشم وغير هؤلاء وكريمة وجود المهدي وهؤلاء الذين دعوا دعوات الشركية الواضحة. سبحان الله. أيضركم أن يقال لا إله إلا الله؟ أيضركم أن يقال لا تدعوا إلا الله ولا تعبدوا إلا؟ سبحان الله. شوف أئمة الدعوة والشيخ محمد بل وما جاء به النبي بل وما جاء به الرسل كله في كلمة واحدة، اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. هل خالق مع الله حتى يكون معبود مع الله؟ هل رازق مع الله؟ هل محيي ومميت مع الله؟ الله المستعان. نعم، الحمد لله الذي هدانا لتوحيد ولم يجعلنا من أمثال هؤلاء. الحمد لله يا أخواني، فإنها لا تعمل أبصار ولكن تعمل قلوب التي في الصدور. يا أخواني ما هو بذكاء يا أخواني ولا بكذا، إنما هذا بتوفيق الله والله. وإلا ما الفرق بينك وبين هذا الذي يدعو قبرا ويعتكف عنده إلا توفيق وخذلان من الله سبحانه وتعالى، كما الفرق بين السنة والبدعة. نعم.
وليس قولكم إن الله ملكه الشفاعة بحق من قول هؤلاء، فإن الشفاعة طلب ودعاء، فعادت المسألة على تقرير هذا المعترض إلى عبادة الأنبياء والملائكة والمؤمنين والأطفال وسائر من يشفع ويستجاب دعاؤه، وهذا عين قول الصابئة في عبادة الأرواح المفارقة ودعائها أرواح الأنبياء والصالحين. فنعوذ بالله من الحور بعد الكور والضلال بعد الهدى والكفر بعد الإيمان. والآية التي تستدل
بها يا أخواني الضابط ده مهم جدا، وليس قولكم إن الله ملكه الشفاعة ملك بحق من قول هؤلاء. فإن اسمع، ده ضابط ينهي المسألة، ضابط ينهي المسألة اللي هي مسألة ايه؟ طلب الدعاء من الميت او طلب الميت. فإن الشفاعة طلب ودعاء، طلب ودعاء، وهذا طلب ولا لا؟ طلب، خلاص. إذن هذه الشفاعة الشركية، هذه الشفاعة المنفية، طلب ودعاء. نعم.
والآية التي استدل بها دليل على إبطال دعواه، فإن قوله تعالى إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمر، الآية من أوضح الأدلة على تحريم دعاء الموتى، فإن الصلاة دعاء صريح قولا وعملا، وقد دلت الآية على أن ذلك لله وحده لا شريك له، وأنه قد أمر بذلك، وهو أول المسلمين من هذه الأمة بالتزام هذا وسائر الأحكام الإسلامية، فإن هذا من دعاء غير الله وطلب الشفاعة من سواه.
نعم. طيب نكتفي بهذا. نعم. ينقل قول ايه؟ هذه شبه قديمة، هذه شبه قديمة. لو الاستدلال بأن النبي الآن قبر مدفون في المسجد على مشروعية دفن الموتى في المساجد، على منع الإبطال. تمام. طب كويس، يقول عمل المسلمين، نقول إجماع المسلمين على هذه المسألة أن الصلاة لم تبطل مع وجود القبر. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم دفن في المسجد ولا قبر في المسجد، وهو الذي نهى عن الصلاة في المساجد التي فيها قبور، ولم يستثني قبره صلى الله عليه وسلم، إنما أدخل الحجرات في مسجده. فلما أدخل الحجرات في مسجده أحاطوها بثلاثة الجدران، وعزلوها، وهذه سنة ملكية وليس سنة دينية، فلا حجة لهم في ذلك. أما القول بصحة الصلاة فقد أجمعت الأمة على ذلك. طيب، لكن القول بصحة الصلاة في المساجد الأخرى فما دليلكم عليه؟ ما لكم دليل ولا إجماع ولا نص من كتاب ولا سنة؟ فإن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن إتيان هذه المساجد فقال: ألا إن من كان قبلكم كان يتخذون القبور أبيا وأميا، ألا إني أنهاكم عن ذلك. فلا يجوز. فهذا الاعتداء الذي حصل لو صح، يعني أن هذا داخل مسجد النبي لأنه محاط بثلاثة جدران، واخد بالك، لو صح هذا أن إجماع الأمة على هذا، فما دليلكم أنتم على إلحاق غير مسجد النبي بمسجد النبي؟ يبقى السؤال يتوجه إليه: ما الدليل على إلحاق غير مسجد النبي بمسجد النبي صلى الله عليه وسلم؟ نعم، بل أعلى إيه، بس الصورة تختلف، لأنه المسجد ما بني على القبر، إنما القبر اعتدي عليه فأدخل المسجد في غير عهود الصحابة، بخلاف ما لو بني المسجد على القبر أو أدخل القبر في المسجد بعد ذلك وقصد تعظيم هذه البقعة. فقبر النبي ليه بقى؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تشد الحال إلى ثلاثة مساجد. إذن هذا المسجد مأمور بشد الحال إليه، لكن مسجدك مأمور بشد الحال إليه، خلاص. إذن المخالفة التي حصلت من بعض الملوك هذه مخالفة يؤاخذ عليها، لكنها لا تغير الأمر، أمر النبي صلى الله عليه وسلم لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد. وبين صلى الله عليه وسلم أن الصلاة في هذا المسجد بألف صلاة فيما سواه، إذن فضل البقعة ومشروعية شد الرحال إلى هذه البقعة هذا خاص بمسجد النبي صلى الله عليه وسلم، فتحتاج أنت إلى دليل أيضا يصحح الصلاة في مسجدك ويراغب في الإتيان إلى هذا، بل النهي على ما هو عليه. يبقى هذا نهي لم يعارض بدليل، إنما مسجد النبي صلى الله عليه وسلم فيه شد الرحال إليه للمسجد واستحباب ذلك، فيه فضل الصلاة في هذه البقعة، وهذا ليس في غير مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.